بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الزكاة، وفيه قسمان: القسم الأول في زكاة المال، والنظر في من تجب عليه وما تجب فيه ومن تصرف إليه. النظر الأول في من تجب عليه، فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف. هذا الكتاب الثاني الذي ندرسه في الكتاب المبارك شرائع الإسلام للمحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه. وكتاب الزكاة ينقسم إلى قسمين: زكاة المال، وهو مقدار من المال يؤخذ من الغلات الأربع: التمر والزبيب والحنطة والشعير، ومن الأنعام الثلاث وهي الغنم والإبل والبقر، كما تجب في العملة المصنوعة من الذهب أو من الفضة على التفصيل الذي سنذكره. والقسم الثاني زكاة الفطرة الذي إن شاء الله سيأتي بعد هذا القسم. أما زكاة المال ففيه عدة بحوث، عدة أنظار. النظر الأول، البحث الأول، في من تجب عليه الزكاة، من هو الذي يجب أن يدفع الزكاة؟ الجواب: الزكاة تجب على البالغ، غير البالغ ليس مكلف لا بالزكاة ولا بغير الزكاة. العاقل كذلك غير العاقل، المجنون ليس مكلفا، وعلى الحر العبد ليس عليه زكاة، وعلى المالك الزكاة تجب على المالك. أما الذي لا يملك عند أبقار لكن ليس له لغيره، أو لم تنتقل ملكيتها بصورة تامة إليه، هذا ليس مالكا على التفصيل الذي سنذكره بعد قليل، وإنما تجب على المالك للأبقار أو للغلات أو للعملة الذهبية أو الفضية. وأي مالك؟ المتمكن من التصرف. بعض الملاك ليس متمكن الفضية وأي مالك المتمكن من التصرف بعض الملاك ليس متمكنين من التصرف. مثلا عنده دنانير من الذهب، هذه عليها زكاة إذا دار عليها حول وهي سنة، يعني وهي في ملكه، لكن هو في أثناء الحول اقترض أو اشترى شيئا من رجل وما عنده ثمن دفعه، فأعطى الدراهم الفضية أو الدنانير الذهبية، السكة المسكوكة يعني العملة، أي عملة بشكل تسمى دنانير أو تسمى دراهم لا يفرق، المهم عملة مسكوكة من الذهب أو الفضة، أعطاها للبائع الذي اشترى منه شيئا وقال: هذه ليست بعنوان ثمن، وإنما هذه السكة أو السكك الذهبية هذه رهن عندك، أرهنها إلى أن أدبر لك الثمن وأعطيك الثمن، حينئذ ترجع لك الثمن وأعطيك الثمن، حينئذ ترجع لي هذه الدنانير الذهبية. أنا أريد أعطيك ذهب، أعطيك ثمن من غير الذهب، من غير الذهب والفضة، أريد أعطيك مثلا بالدولار، واضح؟ هذه الدنانير الذهبية هي أمانة عندك، رهن، إلى أن أستطيع أجيب لك الثمن بالدولار مثلا أو بالدينار العادي المعاصر مثلا، حينئذ ترجع لي هذه المسكوكات، هذه العملة الذهبية ترجع ليها. إذن هذا يملك العملة الذهبية إلا أنه رهنها عند مرتهن، هذا لا يتمكن من التصرف فيها لأنها مرهونة، حينئذ لا تجب عليها الزكاة. وأما شرط البلوغ فهو يعتبر ويشترط في إخراج الزكاة من الذهب والفضة، يعني من العملة الذهبية أو العملة الفضية التي يتعامل بها. سابقا هاي الآن ما موجودة، الآن ما موجودة لا عملة ذهبية فيما أعلم ولا عملة فضية، أوراق عادية لكن من نوع جيد، هذه يجعلون في البنك الدولي مقابلها يجعلون مقدار من الذهب فتصير ذات شرعية دولية بحيث يمكن التعامل معها بها في الأسواق، وإلا بنفس الورقة ليس الذهب ولا الفضة. هذه العملة الذهبية سابقا كان يتعامل بها، كان الدينار سابقا ذهبي والدرهم سابقا كان فضي، الآن ما موجود. على كل حال البلوغ شرط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، الذي يملك ذهب وفضة لكي يجب عليه إخراج الزكاة منها يجب أن يكون بالغا، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. وإذا تاجر ولي الطفل، طفل عند ذهب، عند عملة ذهبية وفضية، ووليه مثل والده أبوه تاجر بأموال الطفل، هنا الولي يستحب له إخراج الزكاة من مال الطفل، يستحب لا أن يجب، ما يجب. أما لو أن الولي ضمن أموال الطفل، ضمن هاي العملات الذهبية الموجودة عند الطفل، بمعنى اقترضها منه وصارت في ضمانته، يعني يجب عليه أن يرجعها فيما بعد إلى الطفل، بعد ما داينها من الطفل تاجر بها لنفسه، الوالي ولي الطفل تاجر بها لمصلحة نفسه لا لمصلحة الطفل، لأن داينها من الطفل. طبعا يمتى يجوز هذا؟ إذا كان ذو مال، إذا كان هذا الولي ذا مال، يعني بإمكانه أنه يفي رجع الدين إلى الطفل، يرجع الذهب العملة الذهبية إلى الطفل، حينئذ الأرباح له، لهذا الولي، لولي الطفل، لأن الأموال صارت إلى اقترضها، صارت ملكه، هذه الأرباح ما يربحه منها له ملك إلى لا للطفل. وأيضا يستحب له أن يخرج الزكاة حينئذ، يستحب له إخراج، يبقى نفس الاستحباب، استحباب استخراج الزكاة لا وجوب استخراجه. طبعا بالنسبة للأرباح اللي ربحها وصارت إلى، إذا بلغت النصاب اللي بعد قليل نتحدث عن النصاب، النصاب يعني مقدار معين تبلغ إلى، يبلغ مقدار الذهب مقدار معين يلا يجب عليه الزكاة، مو كل مقدار ذهب حتى القليل يجب عليه الزكاة، لا، مقدار من العملة محدد تجب عليه الزكاة. فالأرباح إذا بلغت نصاب ودار عليها الحول أيضا يجب عليها الربح، يجب عليها الزكاة. لماذا؟ لأنها ملك للولي، والولي كبير بالغ. نعم يستحب للولي أن يستخرج الزكاة من هذه الأموال التي اقترضها من الطفل. أما الولي إذا لم يكن مليا، يعني لم يكن ذا ثروة بحيث يستطيع يرجع الأموال للطفل، أو لم يكن وليا أصلا، هكذا رجل غريب مو ولي للطفل واقترضها من الطفل الأموال، حينئذ إذا أخذ الأموال هو ضامن يجب عليه أن يرجعها. وأرباحها لليتيم، أرباحها للطفل لا للكبير، لا لهذا الذي اقترض الأموال أو أخذ الأموال من الطفل. وحينئذ لا زكاة على هذه الأرباح، هنا في هذا الفرض لا زكاة عليها. هذه مسألة. إذن إذا ولي الطفل، ولي الطفل مو ياهلجي، أبوه مثلا يأخذ أموال الطفل يضمنها، يعني يقول أنا أقدر أرجعها، أنا ذو ثروة، ويتاجر بها لنفسه، فالربح للولي، وحينئذ يستحب للولي أن يستخرج الزكاة لا أن تجب عليه من هذه الأموال اللي أخذها. أما إذا لم يكن ذا ثروة أو لم يكن ولي وأخذ أموال الطفل تاجر بها، فيجب عليه أن يعطي الأرباح للطفل، حتى أصل المال أيضا طبيعي مالة الطفل، ويكون ضامن للأموال، إذا تلفت يجب عليه أن يرجعها، ولا تجب عليه الزكاة هنا لأن الأموال أموال الطفل. كذلك غلات الطفل، إذا الطفل يملك غلات، ورث عدة مثل ميراث، يعني يملك حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب، يستحب أن تخرج الزكاة من أمواله هذه، من أمواله هذا. كذلك إذا عنده الطفل مواشي يستحب إخراج الزكاة منها، والوالي هو الذي هو الذي مكلف بإخراج هذه الزكاة. طبعا هي مستحبة ليست واجبة، الوالي هو المكلف بهذا الأمر باستخراج الزكاة من مال الطفل، الوالي هو اما ان يكون الوالد والد الطفل او جد الطفل اذا كان يتيم جد او من يوليه الحاكم الشرعي على الطفل. المجنون لا زكاة في ماله. نعم اذا كان المجنون عنده اموال صامتة يعني ذهب وفضة تسمى اموال صامتة. اذا كان عنده اموال صامتة ذهب وفضة يستحب ان الولي اذا تاجر بها ان يستخرج من عدها الزكاة. اذا تاجر الولي والارباح للمجنون مجنون يملك. فاذا تاجر ولي المجنون والده او جده او من والله الحاكم الشرعي عليه يدير اموره اذا تاجر والارباح للمجنون حينئذ يستحب ان يخرج الزكاة من هذه الاموال يستحب لا ان يجب. اما المملوك فاحنا تناولنا الطفل ثم المجنون ثم المملوك حتى نخلص من هذه الاصناف من الناس ونذهب الى اصل المطلب. المملوك لا تجب عليه الزكاة يعني العبد لا تجب عليه الزكاة. طبعا هناك مبنيان في المجنون عفوا في المملوك في العبد. مبنى يقول انه يملك يمكن ان يملك العبد. مبنى يقول العبد لا يملك محال ان يملك العبد لا يستطيع ان يملك حتى لو جنابك انطيته شيء ما يملكه ما تعطيه له لا يعد ملكا له حتى لو تعطي شيء يباح له ان ياكله شربه انت ابحت له لكن مو معناته هو يملك لا يملك هذا الشيء يتصرف بهذا الشيء في حدود اجازتك اليه يبقى ملكك بامكانك ان تسترجع منه لان لم يتملكه. فاذا سواء على المبنى القائل بان العبد يملك او على المبنى الذي يقول ان العبد لا يملك على كل حال لا تجب على العبد زكاة ابدا. اما لو قلنا انه يملك وسيده سيده ملكه مالا وقال له انت حر في التصرف بهذا المال ايضا لم تجب عليه الزكاة. وان كان هناك قول بانه يملك وتجب عليه الزكاة الا ان المصنف يقول لا تجب عليه الزكاة. كذلك المكاتب المكاتب قسمان قسم مشروط يتكاتب مع مولاه انه كلما حصل على فلوس افرض صدقات يطو او يروح يشتغل ويطو اجرة كلما يحصل على فلوس ويعطيها المولاه فتجتمع الفلوس عند مولاه فاذا بلغت مقدار ثمنه قيمته حينئذ يطلق العبد يصير حر. هذا المكاتب المشروط. اما المكاتب المطلق فهو انه يجمع فلوس وكل ما اعطى المولى قسم من هذه الفلوس تحرر بعض منه مثلا يعطي عشر ثمنه يتحرر منه عشر يعطي نصف ثمنه ما يساوي وما يعادل نصف ثمنه ثمن العبد ها يتحرر نصف العبد هذا مكاتب مطلق. على كل حال العبد المكاتب سواء كان مشروط بانه الا يسلم كل الفلوس يلا يصير حر او مطلق كلما سلم قسط كلما يتحرر منه قسط. اذا تحرر منه شيء اذا تحرر من هذا العبد مقدار تحرر مثلا نصه حينئذ تجب عليه الزكاة في نصيبه من الاموال اذا بقت عدة اموال لانه بعض السادة بعض اولياء العبيد وملاك العبيد يتسامحون مع عبيدهم يقول له روح اشتغل انت اشتغل. افرض العبد ادى صنعة جدا نادرة جدا نادرة وفيها ارباح تدر عليه ارباح كثيرة فالمولى السيد صاحب العبد يقول له روح اشتغل فانت اللي تحصل نصه الك ونصه الي هذا النص اللي الك بامكانك ان تشتري به نفسك من عندي اتحرر به نفسك. على كل حال النص الي هذا باعتبار انا مالك الك فالي حق باموالك والنص الاخ ملك الك لكن بامكانك ان تجمعه وبعدين تعطيني اياه تحرر به نفسك. هذا المقدار اللي راح يبقى عند العبد اذا بلغ النصاب اذا كان من الذهب والفضه المسكوكه يعني عمله مالت قبل هذا ايضا تجب فيه الزكاه. هذا المقدار من مال العبد تجب فيه الزكاه. اما غير ذلك من اموال العبد فلا تجب فيها الزكاة. اذا العبد لا تجب عليه الزكاة الا اذا كان مكاتب وتحرر منه مقدار وصار حر وبعد ما صار نص حر بعد كسب اموال وقام يجمع بهاي الاموال اله حتى يحرر بيها نفسه او نص الباقي، وطبعا حتى يجمع مقدار بعد اضافي على مود يعيش به بعد ان يصبح حر بكامله. هذه الاموال بعد التي جمعها بعد ان تحرر نصفه هذه عليها الزكاة. فقط هذا المورد من موارد العبيد عليه زكاة، وإلا العبيد مطلقا ليس عليهم زكاة. هذا كله في شرح البلوغ. قال فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. من البلوغ عبرنا إلى الحر. الحرية شرط في الزكاة، وشرحنا حال العبد، وقبلها عبرنا إلى العاقل وشرحنا حال المجنون. إذا قلنا في هذا العرض شرحنا حال الطفل يعني شرط البلوغ، وشرحنا حال المجنون يعني شرط العقل في وجوب الزكاة، وشرحنا حال العبد يعني شرط الحرية في وجوب الزكاة. يبقى بعد ذلك شرط أن يكون مالكا متمكنا من التصرف في ماله. هذا بعد أن نقرأ هذا المقدار نشرحه لأنه يطول. إذا شرحنا 3 شروط لحد الآن. شرط البلوغ يعني تكلمنا بالنسبة لغير البالغ الطفل شنو حكمه عليه زكاة لو ما عليه، اتضح أنه تستحب الزكاة عليه. وشرحنا شرط العقل فبينا أنه المجنون اللي هو معاقل لا زكاة عليه، وإلا إذا اتجر مولاه أو وليه اتجر لصالح المجنون حينئذ يستحب أن الولي يستخرج من تلك الأرباح يستخرج الزكاة استحبابا لا وجوبا. وشرحنا شرط الحرية وبينا حال العبد وأن العبد لا زكاة عليه إلا المكاتب الذي تحرر نصفه يعني جزءه، وبعد بالإضافة إلى ذلك عند بعض الأموال إذا بلغت النصاب يعني المقدار المحدد حينئذ تجب عليه الزكاة. هذا المقدار نقرأه. النظر الأول في من تجب عليه، فتجب الزكاة على البالغ العاقل غير المجنون. الحر العبد لا تجب عليه إلا في مورد واحد بينا، المالك المتمكن من التصرف، وبينا المالك غير المتمكن من التصرف كالراهن الذي يرهن أمواله عند واحد يطلبه فلوس فيرهن أمواله عنده إلى أن يروح يجيب له فلوسه. هاي أمواله مرهونة عند المرتهن لا يستطيع أن يخرج منها الزكاة فلا تجب عليها الزكاة. قال فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. سيأتي في الغلات الأربعة التي أيضا يجب استخراج الزكاة منها أيضا يشترط البلوغ، لكن هنا إجماعا بالإجماع بلا دغدغة بلا مخالف. في الغلات الأربعة وفي الحيوانات الأنعام الثلاثة قد لا يوجد إجماع على أنه البلوغ شرط في وجوب الزكاة، قد يوجد مخالف، لكن هنا في مورد الذهب والفضة لا يوجد مخالف من العلماء. الكل مجمع على أن البلوغ شرط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فالطفل غير البالغ لا يجب استخراج الزكاة من ذهبه وفضته إجماعا. واضح؟ هذا معنى الإجماع في هذا المكان. قال فالبلوغ يعتبر يعني يشترط في الذهب والفضة. شنو في الذهب والفضة؟ يعني في وجوب الزكاة في الذهب والفضة إجماعا بلا خلاف، بس في غيرها يوجد لعله بعض المخالفين في غير الذهب والفضة. نعم إذا اتجر له للطفل من إليه النظر، من إليه الرأي وإليه التدبير وإليه الحاكمية وهو ولي الطفل مثل والدة أو جدة إذا كان والدة متوفى، أو من يعينه الحاكم الشرعي وليا على الطفل، هذا من إليه النظر. واضح إخواني؟ إذا تاجر له للطفل، إذا اتجر له يعني للطفل يعني الأرباح للطفل، استحب له إخراج الزكاة من مال الطفل. يستحب حينئذ له يعني للولي لمن له النظر أن يخرج الزكاة من أموال الطفل استحباب لا وجوب. وإن ضمنه الولي يضمن أموال الطفل كأن يستعيرها منه أو كأن يقترضها منه ويضمنها، يقول أنا أرجعها لك أنا مقتدر أنا ملي يعني أنا غني أقدر أرجعهن إليك حتى لو أخسرهن أقدر أرجع غيرهن إليك ضامن، وإن ضمنه، يعني الولي ضمن أموال الطفل ذهب وفضة الطفل، واتجر لنفسه يعني الأرباح لنفس الولي لا للطفل، طفل قبل، وكان مليا، وكان هذا الولي ملي يعني غني يقدر إذا خسر يرجع للطفل أمواله، هم ولي وهم ملي، كان الربح له للولي، ويستحب له الزكاة، ويستحب له أن يخرج الزكاة من تلك الأموال أموال الطفل، لكن يستحب لا أنه يجب عليه. أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا، طبعا يستحب له إخراج الزكاة من أموال الطفل اللي هو ضامنها، أما الأرباح قلناها ملك إله للولي، فإذا بلغت النصاب ودار عليها الحول حينئذ يجب استخراج الزكاة منها، لا أنه يستحب. نعم يستحب له أن يخرج الزكاة من مال الطفل. أما لو لم يكن مليا أو لو لم يكن وليا، رجل غريب وأخذ أموال الطفل يتاجر بها، كان ضامنا، إذا تلفت الأموال كون يرجعها مو معذور، ولليتيم الربح إذا حصل أرباح يجيبها لليتيم، ولا زكاة هنا حتى استحباب ماكو. هاي بالنسبة للذهب والفضة من أموال الطفل. أما إذا كان الطفل يملك غلات أو يملك مواشي، وتستحب الزكاة في غلات الطفل، الغلات اللي لها زكاة مو كل غلة، أربع غلات، التمر والزبيب والحنطة والشعير فقط، هذه عليها زكاة، بقية الغلات بقية الزروع ليس عليها زكاة. وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه، مواشيه أيضا مو كل مواشي، فقط الأبقار والإبل والأغنام عليها خمس، بقية المواشي ليس عليها الخمس. وقيل تجب هنا قول يوجد ضعيف بأنه تجب لا أنها تستحب، الزكاة تجب في الغلات والمواشي التي يملكها الطفل. وكيف قلنا، يعني سواء قلنا بالوجوب أو بالاستحباب، فالتكليف بالإخراج يتناول الولي عليه، يعني الذي يخرج الزكاة من أموال الطفل من هو؟ لا الطفل، الولي عليه، الوالي عليه، إما والده، الوالد هو والي الطفل الأول، إذا مات الوالد جد الطفل هو واليه، إذا مات الجد فوليه من يعينه الحاكم الشرعي. مثلا في هذه الأيام أحيانا يموت الوالد جد هماكو، أو يموت الجد، تشوف الأم تتصرف بأموال الطفل، الطفل منين الأموال؟ عدة أموال الطفل، لأن ورث من أبوه أموال، ما تقسمهن الأموال، تبقى تصرف بهن بكيفها هي، بعد تقول وإن كان تصرفهن في مصالح الأطفال إلا أن ذلك لا يجوز، يجب عليها أن تذهب إلى الحاكم الشرعي يعني المرجع الأعلى، وتطلب منه أن يعطيها وكالة أو ولاية على الأولاد، حينئذ تتصرف بأموال الأولاد بحسب مصلحتهم بشكل جائز، بعد ما يحرم عليها. أما بدون إجازة تصير هي والي بمكان الوالد، ما يجوز لها، هي مسألة يلتفت لها. هذا هو الطفل، هذا حكمه، لا زكاة عليه، بل تستحب استخراج الزكاة من أمواله. وقيل حكم المجنون حكم الطفل، المجنون أيضا نفس الطفل، لا زكاة واجبة عليه لكن مستحبة، والأصح أنه لا زكاة في ماله حتى استحبابا لا تخرج، إلا الصامت، إلا الذهب والفضة أموال صامتة هذه، إذا اتجر له الولي استحبابا، إذا الولي تاجر بأموال المجنون الصامتة بذهبه وفضته، تاجر لمصلحة المجنون يعني الأرباح للمجنون، تاجر له يعني للمجنون، هذا يستحب للولي أن يخرج الزكاة من مال المجنون، فالمجنون يرضى ما يرضى مو مهم، ما يفتهم المجنون، هو يخرج هذه الزكاة استحبابا لا وجوبا. لهنا خلص حكم الطفل وحكم المجنون. إذا لهنا نبحثنا شرط البلوغ والعقل، ثم إلى شرط الحرية، يعني نبحث المملوك اللي ما عنده شرط الحرية، هل تجب عليه الزكاة ولا لا؟ جواب لا تجب عليه الزكاة لعدم شرط توفر شرط الحرية فيه، إلا إذا تحرر بعضه، المكاتب الذي تحرر بعضه هذا عليه الزكاة كما سيأتي وكما ذكرناه. والمملوك لا تجب عليه الزكاة، العبد سواء قلنا يملك، سواء قلنا أنه العبد يمكن أن يملك، أو أحلنا ذلك يعني قلنا أنه محال مستحيل العبد يملك، العبد مملوك لا يقدر على شيء، بالقرآن الكريم يعبر عنه لا يقدر على شيء، يعني لا يقدر على الملك وغير الملك، في كل شيء ما يقدر عليه، محال من قبل الشارع استحالة شرعية، على كل حال على كلا القولين العبد لا تجب عليه الزكاة. لو فرضنا بإيد لقينا ذهب وفضة لاقيهن بالصحراء عملة ذهبية قديمة ولاقيهن، ما تجب عليها الزكاة. ولو ملكه سيده مالا بعد وصرفه فيه وقال له تصرف به، أنت حر في التصرف، هذا معنى صرفه، لم تجب عليه الزكاة. هنا على القول بأنه يملك ملك المولى وصار متصرف إلا أنه لم تجب الزكاة عليه. وقيل يملك ويجب عليه الزكاة، هذا قول ضعيف. وقيل لا يملك والزكاة على مولاه، ما بيد العبد من فلوس سواء طهيا صدقة الطو ذهب عملة ذهبية مثلا أو لقاها لا يملكها، لكن أفرض تبقى بيده على السيد على المولى على صاحبه مالكه أن يأخذ هذه الأموال من إيد العبد يطلع من عدها الزكاة، يطلع من عدها الزكاة والباقي رجع العبد. أفرض إذن العبد لا يملك على هذا القول، لكن إذا كانت عنده فلوس مثل واحد الطاهية صدقة بعض من الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية، فالواجب على الواجب على السيد على المالك مالك العبد أن يستخرج الزكاة من تلك الأموال. أما حكم المكاتب يختلف. قال وكذا المكاتب المشروط عليه، المكاتب المشروط عليه يعني الذي شرط عليه أنه لا يتحرر حتى يدفع جميع ثمنه كل ثمنه كل قيمته يلا يتحرر، هذا لا زكاة عليه، هذا يحصل فلوسه مولاه يعطيه فرصة أنه يروح يشتغل ويحصل فلوس، لكن هو مو حر، يعطي أقساط للمولى للسيد لمالك العبد لمالكه، وإلى أن تخلص الأقساط يصير حر، قبل أن تخلص الأقساط ما يتحرر ولا جزء منه. لذلك في أثناء مدة تسديده للأقساط أقساط ثمن نفسه لم يحصل على شيء من الحرية، لذلك لا زكاة عليه. ولأنه لا زكاة عليه قال المصنف وكذا، يعني وكذلك ما عليه زكاة، من هو المكاتب العبد المكاتب المشروط عليه الذي شرط عليه مولاه أنه يشتغل ويجيب فلوس، لكن ما لم يسدد جميع الثمن ثمن نفسه ثمن العبد ما يصير حر ولا جزء من عنده، هذا لا زكاة عليه. لكن ولو كان مطلقا، أما لو كان العبد مكاتب مطلق يعني شنو، يعني هذا كل ما ينطي قسط إلى سيده إلى مالكه من الأموال يتحرر بضع جزء من عنده. قال أم ولو كان مطلقا يعني من هذا اللي شرحناه في أنه كلما سدد قسطا تحرر قسطا منه، تحرر قسط منه وتحرر منه شيء، أنطى بعض الأقساط وتحرر منه في مقدار صار نص حر ربع حر، وهو يملك أموال يملك ذهب وفضة، وجبت عليه الزكاة في نصيبه، يعني في الأموال اللي تبقى عنده ما يطيها الأموال لسيده، لأن هو مو كل الأموال يطيها السيدة، بعضها يطيها السيدة حتى يتحرر قسط من عنده وجزء من عنده، وبعضها تبقى نصيبه تبقى إلى من نصيبه، فتجب عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا. إذا النصيب ونصاب الذهب 20 دينار، إذا بلغ الدنانير الذهبية عندك مقدار 20 دينار تجب فيها الزكاة، إذا أقل من 20 دينار عند العبد ما تجب عليها الزكاة عند العبد أو غيره، أو الإبل كان أمواله عبارة عن إبل إذا عند أقل من 5 إبل لا تجب عليها الزكاة، فنصاب الإبل يعني المقدار الذي تجب عليه تجب فيه الزكاة هو 5 إبل، وفي الذهب 20 دينار. فإذا أموال العبد المكاتب المطلق بلغت النصاب، يعني ذهب أموال الذهبية بلغت 20 دينار أو أنعام بلغت 5 من الإبل، حينئذ تجب عليه الزكاة، لأن شرط الحرية متحقق فيه، نص حر على كل حال هو متلبس بهذا الشرط، شرط الحرية متحقق به، حيث قلنا أن من شروط وجوب الزكاة هو الملكية، يجب أن تملك شيء حتى تجب عليه الزكاة، بعد هذا الشيء تملكه وأنت حر في التصرف فيه، لا أنك محجور ومحبوس عن التصرف فيه، كالمال المرتهن مثلا، إذا رهنت مالك عند واحد يطلبك فلوس مثلا أو باع لك فد دار وما عندك دولارات تطي أو دنانير، حينئذ ما عندك من إبل مثلا ترهنها عنده، هاي الإبل مرهونة رغم أنها ملكك إلا أنها مرهونة عند البائع اللي يطلبك فلوس، هذه لا تستطيع أن تتصرف فيها لأنها مرهونة، حينئذ لا زكاة عليها. هذا ذكرناه المثال. إذن الملك بشكل مطلق يعني بحيث يمكنك أن تتصرف فيه هذا شرط في وجوب الزكاة في كل الأجناس سواء في الغلات أو في الذهب والفضة أو في الأنعام. ويضاف الى ذلك ان الملك لا بد ان يكون ملكا تاما. يلا تجب فيه زكاة. يعني شنو؟ اكو ملك ناقص؟ نعم اكو ملك ناقص. فلو وهبت لك خمس ابل، لو وهبت لك خمسة ابل، خمسة ابل نصاب، لو لا نعم نصاب، بالغ النصاب يعني بالغ الحد، العدد الذي تجب فيه الزكاة، هذه تجب عليها الزكاة هذه الابل ام لا؟ طبعا اولا ما تجب عليها الزكاة الا مر يجري عليها حول، يعني يمر عليها حول سنة كاملة. ثانيا لا تجب عليها الزكاة حتى تملكها ملكا تاما. كيف تملكها ملكا تاما؟ نعم بالقبض. فاذا وهب لك انسان خمسة من الابل ولم تقبضها، بعدك ما قبضها، بعدين يعطيك اياها، الان قال لك هذني الك، لكن ماذا ان شاء الله يقول لك من نوصل الى بلادنا، من نرجع الى بلادنا، احنا مسافرين، انا اسلم لك اياهن. هنا صار مالك هو للخمسة ابل لكن ملك ناقص، فيحسب لهن حول، يجري لهن حول، يجري لهن سنة، يعني يحسب لهن سنة من الآن، لما هذا واعد قال له أنا انطيتك ووهبت لك، لا يحسب لهن سنة لما يدخلن في ملكه بشكل تام، متى؟ بعد القبض، لما يرجع ويا هذا الواهب وياخذهن يقبضهن يستلمهن، حينئذ يجري لهن سنة، يعني يحسب لهن سنة، إذا مرت عليهن سنة والإبل في ملكه حينئذ يجب أن يستخرج زكاتهن. او وهب له مثلا ذهب، دنانير من الذهب، ايضا يحسب لهن السنة، متى؟ بعد ان يقبضهن، بعد ان يملكهن ملك تام. هذا ايضا، هذه مسألة. ايضا مسألة اخرى تتعلق في المالكية والاستلام والملكية التامة وحرية التصرف في الملك. لو اشترى الانسان نصابا، نصاب من الإبل، يعني خمسة إبل، نصاب من الدنانير الذهبية، يعني 20 دينارا ذهبيا، لو اشتراها يمتى يجرى في الحول؟ يمتى يجرى في السنة؟ من حين العقد أم بعد الخيار؟ انظر، الذي يشتري حيوان يثبت له خيار الحيوان كما سيأتي في باب التجارة. الذي يشتري حيوانا يثبت له الخيار 3 أيام، بهاي 3 أيام يقدر يرجع الحيوان، شرعا إلى حق أن يرجع الحيوان ويأخذ فلوسه. لذلك جنابك من تبيع حيوان لازم تبقى، لازم قلبك باصطلاحنا 3 أيام احتمال يرجعوا لك إياه. خلال 3 أيام بإمكان المشتري أن يرجع الحيوان ويأخذ فلوسه، ورا 3 أيام ما لحق يرجع بعد، واضح؟ فالسنة متى يحسبها؟ لو اشتريت حيوان طبعا ورا سنة، يبقى عندك سنة تجب عليه الزكاة، لازم تزكيه، شريت نصاب مو حيوان واحد، شريت 5 من الإبل، إذا بقت عندك سنة يجب أن تزكيها هاي 5 من الإبل، تستخرج زكاتها. متى تستخرج زكاتها؟ بعد سنة. السنة منذ متى نحسبها؟ من حين العقد، عقد الشراء، أم بعد 3 أيام الخيار؟ الجواب من حين العقد، لا بعد 3 أيام الخيار نحسب السنة، يعني من حين الشراء إلى سنة، على رأس السنة يجب، على رأس السنة يجب أن نستخرج الزكاة، زكاة الإبل الخمسة، لا بعد سنة وثلاثة أيام، لا لا بعد سنة وثلاثة أيام، بعد سنة فقط يجب عليك أن تستخرج ماذا؟ زكاة تلك الإبل التي اشتريتها. هذه مسألة. مسألة أخرى، لو اشتريت 5 من الإبل، حينئذ 5 من الإبل نصاب يجب فيها الزكاة بعد سنة، إلك خيار 3 أيام ترجعها، قلنا هذا ما يهم، لأنه أنت تحسب السنة من حين العقد لا من حين انتهاء الخيار، مدة الخيار انتهاء 3 أيام. لكن اشترطت أنتم بأثناء البيع أنه الخيار مو 3 أيام، 3 أيام هذه من الله سبحانه وتعالى، هاي من المولى جل وعلا، انهم خليلكم خيار 3 أيام بامكانكم ترجعون الحيوان. لا، انتم اشترطتوا شرط زائد، قلتوا بالاضافة الى 3 أيام اللي جعلنا اياها الشارع سبحانه وتعالى، احنا نخلي 10 أيام اخرى خيار، يعني خلال 13 يوم بالامكان ارجاع الحيوانات الى صاحبها واستلام الثمن وابطال البيع. 13 يوم سويتوها، 3 أيام سويتوا خيار 13 يوم. هنا نحسب السنة. طبعا بعد سنة ما رجعنا البيعة، احنا ما رجعنا الابل، اخذناها خلصت الخيار 13 يوم خلص، والابل بقت عندنا وملكناها سنة وسنتين. السنة يجب ان تبقى عندنا سنة الابل حتى نستخرج زكاتها، يجب علينا استخراج زكاة. هاي السنة من متى نحسبها؟ من حين العقد ام بعد الخيار 13 يوم؟ اخر هذا الخيار احنا جعلناه، مو الشارع جعله، فالمسألة تختلف. هنا مبنيان، مبنى يقول ان الملك لا ينتقل اليك الا بعد انتهاء الخيار، مدة الخيار 13 يوم. هذا الخيار اللي شرطوه 10 ايام انتو شرطوها، وثلاث ايام الله سبحانه وتعالى شرطها، الا بعد ان ينتهي الخيار يلا تملك الابل. ورا 13 يوم انت المشتري يلا تبدي تمتلك الابل، لذلك ورا 13 يوم تبدي تحسب لهن سنة، مو صحيح؟ قبل 13 يوم هن مو ملكك حتى تحسب لهن سنة، ورا سنة تزكيهن، ورا 13 يوم يصيرن ملكك. شوف المسائل دقيقة هذه، ورا 13 يوم يدخلن بملكك، حينئذ يجب عليك ان تحسب السنة الهن من بعد 13 يوم. هذا قول. اذا ورا سنة و13 يوم من الشراء يلا تزكيهن على هذا القول. قول ثاني يقول لا، انت بمجرد ان تشتري الابل يدخلن بملكك، وان كان اكو مدة خيار 13 يوم او حتى لو شهر كانت مدة الخيار انتو جعلتوها. ورا سنة تزكي، لا تنتظر ورا سنة و13 يوم او ورا سنة وشهر. مدة الخيار هذه الحيوانات في مدة الخيار داخلات في ملكك، مو انه ما يدخلن بملكك يبقى الملك للبائع حتى ينقضي تنقضي مدة الخيار، لا، من اول ما اشتريتهن في اثناء في اول يوم من ايام الشراء في اول ساعة من ساعات الشراء تصبح الحيوانات ملكك، لذلك تحسب لهن الحول السنة من حين العقد لا من حين انتهاء ماذا الخيار. وهذا الوجه اختاره المصنف. المصنف يعتقد ويرى ان الملك ينتقل الى المشتري من حين العقد لا بعد انتهاء مدة الخيار، ولذلك يحسب لهن سنة للحيوانات اللي اشتراهن سنة دخلن بملكة متى؟ من حين العقد، مبدأ السنة من حين العقد. ورا العقد بسنة، ورا ساعة ولحظة الاشتراء بسنة، حينئذ يجب عليه ان يستخرج زكاتهن. وكذلك لو استقرض الانسان مال، استقرض مالا، استقرض دنانير من الذهب وبقت هاي عدة دنانير باقية ما تصرف بيها، مستقرضها، كذلك متى نحسب له سنة حتى هذا المال المستقرض تستخرج زكاته؟ من حين قبضه، من حين الشراء والقبض لا بعد الخيار، من حين قبضه لا بعد الخيار اذا جعل له الخيار. واضح هذا المقدار؟ ايضا نقرأه. قال والملك شرط في الأجناس كلها، سواء الغلات أو الذهب والفضة أو الأنعام حيوانات، ولا بد أن يكون من هو الملك تاما مو ناقص. يمتى يتم الملك؟ قلنا بالقبض، من تقبض يصير لك هذا ملك تام، قبل القبض هو ملكك لكن مو تام، ملك ناقص. فلو وهب له للمكلف نصاب 5 إبل او 20 دينار ذهب لم يجري في الحول، هذا النصاب ما راح يمشي في الحول، يعني لا يحسب له حول الا بعد القبض. بعد القبض نبدي نطببه بالحول، نجري بالحول، يعني ندخله بالحول، يعني ندخله بالسنة، يعني نحسب له سنة. واضح؟ متى؟ بعد القبض نحسب له سنة، من القبض الى سنة حينئذ على رأس السنة نطلع، يجب علينا ان نطلع زكاته. واضح معنى يجري بالحول؟ بالحول يعني طب الحول، يعني نحسب له حول، نبدي نحسب له حول متى؟ بعد القبض. وكذا لو اوصي له، فد واحد قال من اموت انت الك من ميراثي فد 20 دينار ذهب، لكن من اموت الان صار ان 20 دينار الى ملك لكن ملك ناقص، يمتى يصير الملك تام؟ لما يموت الموصي ويقبض هذا الانسان الموصى له، يقبض الاموال يلا تصير ملك تام، يلا حينئذ يبدي يحسب لها حول سنة. قال وكذا لو اوصي اليه اعتبر الحول، يمتى نعتبر الحول؟ نبدأ نحسب الحول، يمتى ندخل الأموال في الحول، يمتى نجريها في الحول؟ بعد الوفاة والقبول، بعد أن يتوفى الموصي والموصى له يقبل بهذه الوصية. آخر أحيانا الموصى له ما يقبل الوصية، يعني يجي واحد يقول لي أنا بعد الموت انا راح اكتب وصيتي انه بعد وفاتي يعطوك من اموالي 20 دينار. انت اصلا غريب، مو من هو مو من اولاده حتى تاخذ ميراث من عنده، لا انت غريب، لكن هو حب اني من عليك منه. انت قد تقبل هاي المنه، قد ما تقبل هاي المنه، فلكي تملك يجب ان تقبل. طبعا واضح هذا معنى القبول، واضح واني بعضهم ما يقبل هاي منه. فرض اخر، ولو اشترى نصابا 5 ابل، 5 ابل نصاب يعني حد كامل عليه ماذا؟ زكاة 5 ابل او 20 دينار ذهب. جرى في الحول، هذا النصاب يجري في الحول يعني يدخل في الحول، يعني شنو؟ يعني يبتدأ بحساب الحول له من حين العقد لا بعد الثلاثة، يعني لا بعد 3 ايام خيار الحيوان. قلنا اذا تشتري حيوان لك 3 ايام خيار ان ترجعه او تبقيه عندك، 3 ايام ورا 3 ايام يصير ملكك بعد بشكل ما يمكن ان ترجعه للمشتري، واضح مو من حقك ترجع للمشتري. فمن حين العقد لا بعد الخيار تبدأ تحسب سنة لهذه الابل، اذا انتهت السنة بعد العقد بسنة، بعد العقد والقبض طبعا بسنة، حينئذ تصبح قد مرت على، تكون قد مرت على الابل 5 سنوات سنة كاملة وهن نصاب كامل، فحينئذ يستخرج منها الزكاة وجوبا. فرض اخر، ولو شرط البائع، البائع شرط او هما البائع والمشتري يعني خيارا زائدا على 3، قالوا مو 3 ايام احنا نسويها 13 يوم، نسويها اصلا شهر الخيار، منا الى شهر لك حق ترجع الابل اذا ما ارتحت الهن. زين هنا يمتى نبدي نحسب الحول؟ ورا مدة الخيار ولا 13 يوم؟ لو نبدي نحسب الحول من حين العقد، من حين العقد والقبض، قبض الابل استلام الابل، بنية، من هو بنية؟ ابتداء الحول، بنية ابتداء الحول، هذا معنى بنية، بنية ابتداء الحول على من؟ على القول بانتقال الملك، على حسب القول بانتقال الملك، يمتى ينتقل الملك؟ فهناك قولان، قول يقول ان الملك ينتقل من حين العقد، قول يقول ان الملك ينتقل بعد الخيار الى المشتري ينتقل. فاحنا نبدي نحسب الحول، نبدي نحسب السنة الحول على حسب بنائنا، نبني على اي قول احنا؟ القول القائل بانتقال الملك من حين العقد، ام نبني على القول القائل بان الملك ينتقل بعد الخيار؟ فنختار واحد من القولين، نقلد واحد من هذين القائلين، ثم نعمل على حسب تقليدنا. اذا قلدنا اللي يقول ان الملك، نقلد مثلا صاحب الشراء، صاحب الشراء شو يقول؟ ان الملك ينتقل من حين العقد، اذا نبدي نحسب الحول من حين العقد لا بعد الخيار. ولذلك قال والوجه انه، يعني الوجه الصحيح عندي انه من حين العقد، يعني ان الملك ينتقل من حين العقد لا بعد الخيار. لذلك نبدأ نحسب سنة ذن الابل اللي امتلكناهن، نبدأ نحسبهن سنة، بداية السنة متى؟ من حين العقد. وكذا لو استقرض مالا، مو الا يشتري، يستقرض وعينه باقي، يستقرض ذهب، عملة من الذهب وعينه نفسه يعني باقي هذا الذهب، جرى في الحول يعني دخل في الحول متى؟ من حين قبضه لا بعد الخيار. لو فرضنا انه جعلوا له خيار لهذا القرض، من حين قبض هذا الدين، هذا القرض تبدأ تحسب له سنة، اذا بقى هذا القرض عندك سنة من حين قبضه، حينئذ يجب عليك ان تستخرج منه الزكاة. ثم هناك مسائل اخرى كثيرة، ولاننا لا نتمكن من الاتيان على اتمامها في ضمن هذا الدرس، ان شاء الله نؤجلها الى الدرس اللاحق. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.